إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نسأل الله أن يجبر كسرنا في مصيبة رحيل رمضان، ولا بد أن نقف وقفة مع أنفسنا بعد هذا المعسكر الإيماني، بعد رحيله أو بعد من فض، فإن هذا المعسكر ما أمر الله عز وجل بإقامته وما جعل فيه من العبادات والتربية الإيمانية إلا من أجل أن يحصل العبد التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا المعسكر لا بد أن يقف العبد مع نفسه ويسأل نفسه: هل خرج من رمضان تقي؟ أو هل حصل من رمضان أسباب التقوى؟ هل غير رمضان فيه من شيء؟ وليس المقصود رمضان هو المغير، بل إن الله عز وجل هو المغير، والله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا شك أن كل عبد منا له من العادات السيئة، وله من الذنوب الدائمة، وله من عوارض السوء التي يقع فيها، وله من مسالك الباطل التي اعتاد عليها. لا شك أن كل منا له نصيب من ذلك، بين مقل ومستكثر من هذه الأمور قبل رمضان. ولا شك أنه دخل رمضان وكابد فيه من الحرقة الإيمانية، من الدمع والتبتل والإنابة والانكسار وطول الصيام وطول القيام وكثرة التلاوة والمجاهدة في ذلك، كل ذلك لابد أنه يحدث تغييرا في النفس المؤمنة التي دخلت على الصيام ودخلت على القيام ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، وترجو أن تحصل من تلك من ذلك الصيام ومن ذلك القيام، تحصل منه ما جعل من أجله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أمر ينبغي أن نتفهمه. ولذلك ماذا بعد رمضان؟ ماذا لقد رحل هذا الضيف شاهدا علينا أو شاهدا لنا؟ إما أن يكون شاهد علينا بأننا ما تغيرنا وأننا ما تحسننا وأننا ما تجودنا وأننا ما حصلنا منه إلا تحصيل حاصل، فقد خرجنا منه كما دخلنا، على ذنوبنا وعلى سوء أحوالنا وعلى فساد مسالكنا. هذا أمر ينبغي أن يقف العبد مع نفسه وقف يسأل نفسه، هل دخل رمضان ثم خرج منه كما دخل، أم أن رمضان ترك، لا ترك عليه من صبغته شيء، ترك عليه من صبغته شيء. بمعنى لا بد، ثم لا بد أن يقف كل عبد مع نفسه ويسأل نفسه من باب الاهتمام بدينه، ومن باب أن قضية الدين هي قضية الوجود، ومن باب أنه يبحث عن حسن الخاتمة، ومن باب أنه يتمنى لو أن كل منحة ربانية وكل نفحة من الله عز وجل زمانية أو مكانية كأيام رمضان وكأيام الحج والحج نفسه والعمرة وكأيام العشر من ذي الحجة وأشهر المحرم وغير ذلك مما يجعله الله عز وجل في الأزمنة والأماكن مما تكون سببا في تغيير العبد وتحسينه وخروجه من كثير من ذنوبه التي اعتادها. فلا بد أن يسأل نفسه، وأنت تعلم أن قضية وجودك هي أن تكون عبدا لله، وأنت تعلم أن الله ما خلقك إلا لكي تكون عبدا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت تعلم أن العبادة هي ما كتبه الله على عباده، ليست ما اخترعه العباد من أنفسهم، فقد تتبتل وتبكي وتتزلل بعبادة لم يكتبها الله عليك، فتكون سببا لدخولك النار وليس سببا لدخولك الجنة. لماذا؟ لأنها تكون مما اخترعته، أي مما أحدثته في دين الله، وكل ما يحدث في دين الله ولو كان بإخلاص ولو كان بانكسار وتذلل ودمع عين فإنه مردود على صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد المصدر بمعنى مردود، أي أن هذا العمل الذي يخترعه أو يحدثه المحدث حتى ولو كان مخلصا فيه لله تعالى فإنه مردود عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كتبه على عباده وأداه عباده بإخلاص وتوحيد. وبالتالي إذا كانت قضية الوجود هي أن نكون عبادا لله، يبقى لابد أن نقف وقفة مع أنفسنا، دخلنا معسكر تعبدي ودخلنا سوقا إيماني كان لنا فيه مع الله تجارة، صيام بالنهار وقيام بالليل وتصدق ونفقة وإطعام صائم وتلاوة قرآن وتنافس في عد الأجزاء المتلوة يوميا وذكر وتسبيح وما شابه. كل هذه الأمور سواء كتجارة مع الله أو كتربية إيمانية في معسكر إيماني ما كتبه الله على المؤمنين إلا من باب أن يكون سببا لتقواهم، لابد أن يقف العبد الذي يعلم أن قضية وجوده هي دينه، وأن دينه به يكون وبغيره لا يكون، وأنه ما جعل في هذه الدنيا وما خلق وما سخر الله له مما سخره له إلا ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لا بد أن يقف مع نفسه: ماذا حصلت من ذلك السوق الذي كانت فيه بضاعة كثيرة جدا مع الله سبحانه وتعالى؟ ماذا حصلت من ذلك المعسكر الذي ما كتبه الله علينا إلا لكي نخرج به بالتقوى؟ وليس معنى كلامي أن يكون حالنا أو أن يكون حال كل منا بعد رمضان كرمضان، هذا محال، لأن بعد رمضان ليس فيه من التيسير والإعانة وأسباب البر وأسباب الهداية التي كانت في رمضان. فرمضان كانت فتحت فيه أبواب الخير وفتحت فيه أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت فيه أبواب النار وغلقت فيه أبواب الشر فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين وجعل الله عز وجل أمر الصيام والإفطار والقيام جماعي ليس فردي، فلم يكتبه على فرد دون فرد، فكان تعاون الناس على ذلك ييسر ويهون لهم أداء الأمور. فإنك إن أردت الآن أن تجمع الناس على قيام ركعتين على قيام ركعتين فقط قد يتعذر ذلك تمام التعذر، بينما كان الناس يجتمعون ملء المساجد على 11 ركعة. لماذا؟ لأن رمضان كان فيه من أسباب الإعانة ومن أسباب التيسير ومن تعاون المجموع بعضه على بعض، مما يحفز الهمم ومما يعين على أداء ما يصعب أداؤه في غير هذه الظروف المواتية وفي غير هذه المعينات التي جعلها الله عز وجل. فلا أطلب من نفسي ولا منك ولا من أي عبد أن يكون حاله بعد رمضان ومسلكه بعد رمضان كرمضان، صيام بالنهار وقيام بالليل وتنافس في الذكر والتلاوة وفي عد أجزاء التلاوة وفي التصدق والنفقة والسعي إلى إطعام الصائمين وتتبع أحوال المساكين وغير ذلك. لا أقول ذلك، ولكن أقول لابد أن تعلم أن رمضان لابد أن يكون له أثر صبغة فيك. فرمضان كان فيه الصيام، هل سينقطع صيامك بعد رمضان 100% بحيث لا تصوم ساعة لله عز وجل، أم أنك سيترك فيك بحسب حسن أدائك في رمضان شيئا من التقوى التي تشوقك أن تجرب ذلك الطعم الرمضاني في الصيام، فتفكر في أن تجدد أو تتزوق ذلك الطعم في الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وفي عرفة وفي عاشوراء وغير ذلك مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم كأيام صيام لها من الفضل. ومن المعلوم أن كما جاء في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. من صام يوما يعني نافلة مما يتقرب به إلى الله، هل سيكون من صبغة رمضان أن يستمر إحساسك بتزوق الصيام أو رجاءك في أن تتزوق الصيام بعد رمضان، أم سينقطع ذلك الحبل تماما، أم لن يبقى عليك من صبغة رمضان في هذا الباب تماما، وبالتالي تكون قد خرجت كما دخلت، لم تغتنم شيئا ولم يؤثر فيك رمضان كمعسكر وكسوق تتاجر فيه مع الله بشيء. لابد. ولنا في السنة فيما يتعلق بالصيام بعد رمضان صيام الست من شوال، وصيام الست من شوال تجادل فيه العلماء، هناك من يضعف الحديث وإن كان في مسلم وهناك من يثبته، والصحيح أن الحديث صحيح، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الظهر. قال العلماء الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان كان ذلك بمثابة 300 يوم، ثم إذا صام الست من شوال كان ذلك بمثابة 60 يوم، فيكون المجموع 360 يوما، وهذا هو العام أو الدهر، والدهر المراد به سائر العام. فكل من مر به رمضان فصامه ثم صام بعده ست من شوال. ولكن فيما يتعلق بالست من شوال هناك مسائل، أولها أنه ينبغي على العبد الذي يريد أن يحصل مثل ذلك الأجر أن يتم رمضان إن كان عليه فيه من أيام، كالمرأة التي منع عذرها الشرعي من أن تصوم عدة أيام منه، فعليها أن تقضي تلك الأيام قبل صيام الست من شوال، لأن الحديث من صام رمضان وليس من صام بعد رمضان. فمن كان مسافرا أو مريضا أو عانى من أشياء ألجأته إلى أن يفطر فلابد من قضاء تلك الأيام على الصحيح على الصحيح. فإذا قال قائل قد تكون الأيام المقضية أو المطلوب قضاءها كثيرة وبالتالي قد لا أستطيع أن أحصل ست من شوال، سيكتب لك الأجر، حتى أن بعض العلماء ذهب أبعد المذهب إلى أن قال من لم يستطع بسبب قضائنا عليه أن يصوم الست من شوال في شوال صامها فيما بعده، بمعنى أنك قد منعك العذر أو قد ألجأك تأخير الوقت للقضاء فتقضي ما عليك، فإن أدركت شوال فصوم الست، وإن لم تستطع فأتبعه. فهذه مسألة ينبغي أن نهتم بها، أن تقضي ما عليك أولا، لأن حق الله، لأن دين الله أحق أن يقضى. فقبل أن تتنفل تؤدي ما عليك من فريضة، تؤدي ما عليك من فريضة. ثم الست من شوال كره العلماء جميعا أن يصاموا بعد رمضان مباشرة، بمعنى أن يصام من ثاني يوم العيد كما يفعل كثير من الناس، بل ينبغي أن يفارق بين ويكون هناك من الوقت بين رمضان وبين صيام الست. فإذا اتباع الست لرمضان مباشرة هذا أمر عده بعض العلماء على أنه من المكروهات التي لا ينبغي أن يقع فيها عبد، وبالتالي أنت مطالب أن تفارق بين رمضان وبين الست من شوال. والست من شوال ليس شرطا أن يكون متتابعة، يعني ليس شرطا أن تصومها سردا يوما فالثاني فالثالث فالرابع، ولكن لك أن تصوم إن كنت قد أتممت رمضان في رمضان، فيمكن أن تصوم يوم اثنين ويوم خميس وثلاثة أيام من التي تسمى القمرية أو ما شابه. فإذا أتممت الست على مدار الشهر فقد أحسنت. هذا بعض ما يتعلق بصيام الست من شوال كنوع من أنواع بقية صبغة رمضان فيما يتعلق بالصيام. كذلك ينبغي أن يترك رمضان أو يكون قد ترك فيك رمضان بما كان فيه بما كنت تفعل فيه وتؤدي فيه من القيام، والذي كنت تتمنى أن يكون إيمانا واحتسابا، وكنت ترجو ولعل الله يرزقك ذلك، وكنت ترجو أن يجعله الله عز وجل مكفرا لما مضى من ذنوبه، على حسب ما جاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا بد أن يبقى لك من صبغة قيام الليل شيء. أما أن ينقطع تماما، تنقطع الصلة بينك وبين قيام الليل، فهذا عنوان أنك قد خرجت كما دخلت ولم يبق لك شيء. صحيح كما قلت في بداية كلامي، لست مطالبا بأن يكون حالك بعد رمضان مساويا ومطابقا لحالك قبل رمضان، هذا ليس مستطاع، هذا ليس مستطاع، ولكن أن يبقى عليك من صبغته شيء، من صبغته، بمعنى أن لا ينقطع قيامك لليل ولو بركعات. وقيام الليل شرف المؤمن كما في الحديث: وخير الصلاة بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل الآخر، وفي بعض الروايات: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل ابن عمر لو كان يقيم الليل، تحضيضا على لما سأله على أن يكون ممن يقيم الليل. وقيام الليل كان السلف يعتبرون أنه من شرف المؤمن وبهاء وجهه. وقيل للحسن رضي الله عنه: ما بال أهل القيام على وجوههم بهاء ونور؟ قال: خلوا بربهم ليلا والناس نيام، فبن الله عليهم من نوره فصارت وجوههم منيرة. وجاء رجل أيضا إلى الحسن يقول له: إني أحب قيام الليل وأرجوه، وأعد وضوئي ثم أنام فلا أستطيع أن أقوم. قال ذنوبك منعتك. وقال آخر: إن قيام الليل شرف، وإذا كان العبد ذو ذنب فإنه لا يستحق ذلك الشرف. فلابد أن تعلم أن صلتك برمضان أو أن تأثرك برمضان أو أنك خروجك من المعسكر قد حققت شيئا من التقوى، أو بقي عليك من صبغة رمضان شيء، أن تحن وأن ترنو بنفسك وتتمنى بقلبك لو أنك ذقت ما كنت تذوقه في رمضان من التبتل وطول القيام والبكاء والدمع والانكسار بين يدي الله والإلحاح في الدعاء والتأمين على دعاء الإمام وترفع صوتك وتلهس آمين من باب أنك ترجو ذلك. فإذا كنت قد بقي لك أو بقي عليك من صبغة رمضان شيء فإنك لن تترك قيام الليل ولو ببعض الركعات واعلم تمام العلم أن قيام الليل هو الذي يجعل العبد قريبا من المتقين. أما هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال تعالى بعدما بين أحوال القائمين بالليل والمتبتلين لربهم يرجون ثوابه ويخشون عقابه، قال ماذا؟ قال هل يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين يعلمون يخلون بربهم ويتبتلون بربهم في جوف الليل يرجون الآخرة ويرجون الثواب، يرجو رحمته ويخشى عقابه. تنبه لذلك ولابد أن يكون لك نصيب من ذلك. إن لم يكن فيك شيئا من ذلك فاعلم أنك قد خرجت من رمضان كما دخلت بلا صبغة بلا تقوى بلا فائدة، لأن 30 يوم لا تؤثر فيك وأنت صائم نهارها قائم ليلها متبتلا تتنافس في الذكر والتلاوة. هذا لابد أن يكون له أثر فيك وله أثر في مسلكك وله أثر في طريقتك، وإلا فلتبكي على نفسك أو تبكي على حالك. فلابد أن يبقى. وأهم ما يمكن أن يبقى أيضا من بعد رمضان لكل عبد عاقل صبغ بشيء من صبغة رمضان وأصابه شيء من تقوى الله عز وجل المقصودة في رمضان، تلاوة القرآن، المصاحف التي كانت لا يبرحها العبد ولا تترك يده ويتنافس في عد الأجزاء تلاوة وذكرا ويقول قرأت جزء قرأت جزئين قرأت ثلاثة في اليوم، ويتنافس في ذلك مع نفسه أولا ومع غيره مما يراهم جالسين في المساجد في كل ركن من أركان المسجد، وهو متأطئ رأسه في حجره وقد جمع في حجره المصحف يقلب صفحاته ويقرأ ما فيها من الآيات. هذا المشهد وهذا المسلك لا بد أن يبقى معك بعد رمضان. أما أن تخرج من رمضان فلا تمس المصحف ولا تمتع بصرك وتدرب قلبك على ذكر الآيات وتلاوتها استمرارا لما كنت تفعل في رمضان، فإن ذلك يعني أنك ممن يهجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن له صور كثيرة، هجر تحكيمه وهجر تدبره وهجر العمل به وهجر الإيمان به وهجر تلاوته. فأشهر الهجر هو هجر تلاوته، تلاوة القرآن. فإن العبد المحروم هو الذي يذوق حلاوة تلاوة القرآن وحلاوة عد الأجزاء وحلاوة الختمات التي يتنافس فيها أهل التقى وأهل القرآن. نسأل الله أن يرزقنا كما رزقهم. هذه الحلاوة لها طعم حقيقي ولها مذاق ومتعة، ولها متعة التقلب في نعيم تلاوة القرآن. هذا إذا ذاقه عبد لا يسلى أبدا. قد يكون في رمضان من السهل أن تقرأ في اليوم جزئين أو ثلاثة، ولكن صعب جدا في غير رمضان أن تقرأ جزءا في اليوم. ولكن لابد للعبد إذا كان ممن زاق ذلك وعرفه، فمن زاق عرف ومن عرف أدام، مدام قد زاق وعرف هذا الذوق وطعمه فإنه سيديم. وأهم شيء في الطاعة بين العبد وربه الديمة. فعائشة رضي الله عنها سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. ديمة يعني دائما. ثم قالت: من منكم يستطيع ما كان يستطيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها وإن قل. لابد أن يكون لك تغذية لعينك فضلا عن إرواء لقلبك. بماذا؟ بماذا؟ بغذاء الروح. وسبب وغيث القلوب وغيث الإيمان وهو القرآن الذي هو كلام الرحمن. لابد أن تعلم ذلك. لابد أن يكون لك، وإلا سيموت قلبك وتجف عينك. أما أن تترك المصحف إلى رمضان القابل ولعلك حييت أم لم تحيا، فتلك مصيبة تحتاج من صاحبها أن يبكي على نفسه. فلابد أن يبقى لك من صبغة رمضان في القرآن، وأن يكون لك في ذلك عهد، بحيث أنك قد تعلمت إمساك بالمصحف وانتصرت على هواك وكنت تقرأ الجزء والجزئين. لابد أن يبقى أثر ذلك في نفسك. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم من المفلحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الخارج من رمضان وقد أصابته صبغة رمضان، وخرج منهم ببعض الفوز في تجارته وبعض صبغة التقوى في مسلكه، لابد أن تعلم أن هذا سيكون مهموما بهم كبير. كل عبد أصابه في رمضان من الخير ما أصابه وصبغ بصبغة التقوى صبغة الله عز وجل ولو بشيء قليل، سيصيبه بعد رمضان هم كبير جدا. هذا الهم متعلق بالانشغال بقبول رمضان. الله عز وجل يصف المؤمنين فيما يقدمونه لربهم وفيما يفعلونه تقوة لربهم، يقول عز من قائل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم لا يشغلهم أداؤهم في رمضان بقدر ما يشغلهم قبول ذلك الأداء. كانوا يلحون على الله 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان. فإذا ما بلغوا رمضان وأدوا فيه ما أدوا وآتوا فيه ما آتوا، يظلوا 6 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان. وهذا أمر هام، أن يكون أكبر همك هو الانشغال بهل يقبل منك ما أديت أم يرد عليك. فليست العبرة في أن تؤدي فحسب، بل العبرة أن يقبله الله منك. ليست العبرة أن تؤدي وفقط، بل أن يتقبله الله منك. فكان السلف يشغلهم أيما مشغلة أن يتقبل الله ما أدوا، لأنه يعلمون أنه لا يتقبل عن عباده إلا هو. ولا يتقبل إلا من المتقين، لأنه قال إنما يتقبل الله من المتقين، فكان يشغلهم ذلك، وكانوا يبكون بين يدي الإحاح على الله أن يتقبل منهم ما قدموا. فهذا أمر ينبغي أن تفهمه. أنت الآن لابد أن تكون على هم كبير، كلما صليت، كلما وجدت فرصة للدعاء، كلما أديت أمرا يمكن أن تدعو بين يديه، إلا أن تقول اللهم يا رب كما أعنتني على صيام رمضان وقيامه وما أديت فيه من بر اقبله مني، فإنه لا يقبل عن عبادي إلا أنت، إنك تتقبل من المتقين، اقبله مني يا رب، يا رب اقبل مني رمضان ولا ترده علي. تلح على الله بانشغال، لأنك إن كنت قد صمت عبودية فهمك القبول، وإن كنت قد قمت عبودية فهمك القبول. أما أن تكون ممن صام عادة وقام عادة، فأنت ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له إلا طول السهر. هل هذا يمكن أن يكون هو مأربك؟ وهل هذا يمكن أن يكون هذا هو مطلبك؟ أنت تتمنى أن يجعلك الله من أهل الصيام المقبول، الذين يدخلون الجنة من باب الريان، الذي لا يدخل منها إلا يدخل منه إلا الصائمون. أنت ترجو ذلك، وهذا الرجاء قدمت مقدمته وقدمت أسبابه بأنك صمت في رمضان. لكن هل صيامك عبودية أم عادة؟ إن كان عبودية فلن تكف عن دمع العين خشية أن يرد عليك رمضان، فيكون عندك من الهم أكبر الهم في خشية أن يرد عليك رمضان، فتلح على الله بقبوله. أيضا يشغل كل عبد مؤمن بعد رمضان، هل إن كان سيلح على الله عز وجل أن يقبله منه، هل قبل أم لم يقبل؟ أو يتحسس الأمور التي يمكن أن تطمئن قلبه، هل هو قد كتب عند الله من المتقين في رمضان أم أنه لازال من المنافقين؟ لابد أن يشغل العبد نفسه بذلك، وبالتالي إذا انشغل بذلك ألح على الله عز وجل، وبحث في نفسه، وهذه نقطة هامة، وبحث في نفسه هل هناك من المقتضيات أو العلامات أو السمات أو الأمور والمراسم التي تقع منه والتي يشهد مسلكه بها يمكن أن تكون علامة من علامات القبول، أو دالة على ما يمكن أن يكون إشارة إلى خير وبر. بمعنى كان السلف يقولون إن من علامة قبول البر بعده، وإن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، وهذا ما ذكرتك به فيما سبق من كلام، أنك لابد أن يكون عليك من صبغة رمضان أثر، ولابد أن يكون عليك وفي مسلكك من تقوى رمضان أثر، وإلا فستبقى كما أنت أسود، وكستبقى كما أنت بعيد، وستبقى كما أنت منبوز. أما أن تكون ممن قربه الله إليه، أو ممن قابل الله منه تقربه بأن تقرب، حيث قال في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وأنت في رمضان قد تقربت ولو أنمل حتى ليس بشبر، المهم حصل منك نوع من إن كان صيامك أو إن كانت عبادتك بكل ما فيها من صيام من قيام من ذكر من تلاوة من صدقة من نفقة من زكاة فطر، ايا كان من عمرة، ايا كان مما قدمت في رمضان، ان كان عبودية فلابد ان يكون له اثر. هذا الاثر ان هذه العبودية كل صنف من تلك العبادات لابد أن يبقى عليك بعد رمضان أثرا يبين في مسلكك، بأن يبقى في وجدانك، وأن تبقى عليك صبغة تلك العبادة. فمثلا رمضان كان الناس يصلون الفجر أكثر من صلاة العشاء أو نحو ذلك. بعد رمضان حتى العشاء نفسه الذي يسهل على الناس صلاته تفرغ المساجد إلا من القليل. هذا يعني أن الناس إنما صلت عادة، لو صلت عبادة لبقي عليها من الأثر، لأن من عظيم ما ينبغي أن يحافظ عليه العبد صلاة الفريضة، صلاة الفريضة التي هي عنوان الدين والملة. فالصلاة عموما عنوان الدين والملة، ومن تركها كفر وخرج من ملة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم، أي بين الكفار، بيننا كمسلمين وبينهم أي الكفار، الصلاة. فلابد أن تفهم ذلك. والله يقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. افهم هذا. فكان الناس في رمضان يصلون الفجر كالجمعة ويفرشون خارج المسجد. الآن ما هو الحال؟ إن بقي ولو القليل أن يبقى أن يحافظ على صلاة الفريضة، لا يطالب، لا أطالبه بقيام، ولا أطالبه بأن يجتمع في تراويح، ولا أن يفعل تراويح بعد رمضان، إنما الفرائض. فالصلاة الفريضة تضيعها عنوان الضياع وعنوان عدم قبول رمضان، بل من الناس بعد رمضان لا تصلي أصلا، لأنهم كانوا يصلون بالعادة وكانوا يملؤون المساجد مع جيرانهم ومع أصحابهم. فلابد أن تعلم أنك مطالب بأن تستمر، كتب عليكم الصيام والقيام بأيا كان، مش كفريضة، كعبادة، كتب عليك هذا، وزكاة الفطر والتلاوة والذكر والتسبيح والنفقة وإطعام الصائمين، كتب عليكم كل ذلك لعلكم تتقون، لعلكم يؤثر ذلك في قلوبكم، وبالتالي يؤثر ذلك في مسالككم. لا بد أن تسأل نفسك ماذا بعد رمضان، كيف حالي؟ إن لم تجد صبغة ولم تجد أثر في نفسك وفي مسلكك وفي وجدانك من رمضان، فابكي على حالك وابكي على نفسك، لأنك ما أدخلك الله هذا المعسكر وما كتبه عليك لا ليجيعك ولا ليعطشك ولا ليعذبك، بل ليربيك، بل ليطهرك، بل ليرفعك إليه. فبالتالي لا تكن من الذين كالذي أتاه الله الآيات والإيمان والدين ثم انسلخ. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، رجل كان عالم من علماء بني إسرائيل، حتى أن موسى عليه السلام كان يرجع إليه في بعض أمر الدين من فرط علم ذلك الرجل، يسمى بلعام بن باعوراء. هذا الرجل كان من فتنته أنه كان يرجع الناس إليه في أمرهم كله، ثم فتن ثم انقلب ثم خرج. قال الله تعالى واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنت أتاك الله بشيئا من العبادة ومن القرآن ومن التلاوة ومن القيام ومن الصلاة ومن في رمضان، هل بعد رمضان ستنسلخ أم سيبقى عليك شيئا من هداها؟ لابد أن تسأل نفسك وأن تقف مع نفسك. ولذلك قالوا أن من علامات قبول البر ومن علامات قبول الطاعة، أولا الطاعة بعدها، أن يبقى لك من القيام صبغة، أن يبقى لك من القرآن صبغة، أن يبقى لك من الصيام صبغة، أن يبقى لك من الصلوات جماعة في المساجد صبغة، أن يبقى لك من الصدقة ومن النفقة أن يبقى لك من ذلك صبغة، لابد. فإذا كان لك صبغة بعد رمضان فهذه علامة مبشرة. وأيضا من العلامات أن تتطهر من ذنب تتمنى زواله قبل رمضان. أنت مبتلى بالدخان وصادق في أنك تريد أن تخرج منه، مش متمتع بيها، مش متمزج، لا، أرفان منها ونفسها إنه، وتريد أن يطهرك الله منها. أنت مبتلى بالحشيش أو البراشيم ولا الهباب، وتتمنى لو أزاله الله عنك أو أزالك عنه. ثم دخلت رمضان، لابد أن تعلم أن من علامات قبول رمضان أن تخرج بعد رمضان وقد برئت من هذا الذنب الذي أنت بصدق ترجو البعد عنه، وهو من خبيث الأمر في حقك. فتوبة العبد وزوال الذنب الذي كان قبل رمضان بعد رمضان من علامات القبول. أما أن تخرج من رمضان وتبقى مستني يقول العيد بكرة عشان خاطر تلف لك سجارة ولا عشان تبلبع لك برشامة، يبقى إذن أنت خبيث وخرجت من رمضان كما دخلت، ولم تصبغ بصبغة رمضان ولم يصبغ من صبغته شيء. كذلك من العلامات الغيرة على الذنوب، بمعنى أن العبد بعد رمضان تستشعر أنه يحب الإيمان ويكره الفحش، يحب العفة ويكره الزنا. نسأل الله أن يطهرنا، ونسأل الله أن يبرئنا، ونسأل الله أن يخرجنا من نفاقنا. لا بد أن تسأل نفسك هذا. كذلك من العلامات أن يكون لله فيك شيء لدينه، أن تعمل لدين الله بعد كل معسكر إيماني. تروح الحج وترجع فترجع بذات صفحة بيضاء، تستشعر أنك تحب العبادة، تستشعر أنك تحب أن تدعو لدين الله، أن تعمل لدين الله، أن تعين على دين الله، تغار على الحرمات، على المنكرات التي تراها حولك. تنبه، هذه أمور وعلامات إذا وجدت كانت دلالة على قبول ما أديت من بر وإشارة، فلا بد. أما أن يكون الناس ليلة الرؤية يخططون، لماذا يخططون؟ لصلاة العيد والتكبير وجمع الناس على البر، لا يخططون السينما اللي هنروحها والمسرح اللي هنروحه والرحلة اللي هنروحها والبنات اللي هنروح معاهم وكان صائما وكان يقيم وكان يتلو القرآن، هذا معناه مسارعة في الشر. لكن علامة التقى يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قد يطول الكلام فيما يتعلق في ماذا بعد رمضان، ولكني أشرت إلى المهم الذي ينبغي أن نتفهمه وأن نتدبره. ما كتب الله علينا طاعة وما أمرنا بواجب من الواجبات أو هدانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة من السنن إلا لتتربى قلوبنا وتتنظف من نفاقها، ولنحصل من أسباب التقى ما تنيلنا رضا ربنا، وهذا هو المراد. لأنك تسير إلى الموت، لأنك تسير إلى حفراتك التي لن يملأها غيرك، فإذا سرت مسار الهدى قربت من الموت وأنت على الهدى، وإذا سرت مسار الضلال قرب منك الموت وأنت على الضلال. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا، ونسأل الله أن يهدينا في أن يهدنا في من هدى، وأن يتولنا وأن يكرمنا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب أعطنا ولا تمنعنا، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من المنع بعد الأداء، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الزيغ بعد الهدى. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتقبل رمضان منا ولا ترده علينا، واجعلنا بعده من المهتدين، واجعلنا بعده من المتقين، واجعلنا بعده من المؤمنين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الإسلام وانصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين، يا رحمن ويا رحيم. اللهم أحسن خاتمتنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واللهم فرج كرب المكروبين. اللهم يا رب عجل بشفاء الراقدين. اللهم يا رب سلمنا من كل سوء وشر، واجعلنا في الآمنين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.